له ما احتسب. عن ابن عباس يقول جاء صلى ركعة، هو كان يريد أن يصلي ركعتين، ما قال خلاص أنا أريد ما أصلي ركعة واحدة، صلى ركعة. عرفتم؟ قال له ذلك. لماذا له ذلك؟ وهو كان يلزمه أن يتم ركعتين لأنه شرع، وما نوى فيه كما قالوا هم بمجرد أنه نوى، لأنه قد يقول قال هو صلى ركعة بركعة، ومعروف أن النفل قله ركعة صحيحة، نقول نعم، لكن هنا العلة ليست هذه. العلة أنتم تقولون بأنه بمجرد أنه دخل في النفل وكان ينوي أن يصلي ركعتين يلزم بأن يأتي بالركعتين. هذا ابن عباس يقول لا ما يلزم، أدى لي أن أصلي أربع ركعات في النفل ثم قلت أصلي ركعة واحدة وأخرج، كما لو قلت لا أريد أن أصلي، الفرق؟ عرفتم؟ قطع. لكن سأذكر لكم إشكال ورد علي وأبين لكم الرد عليه إن شاء الله. قال فله ما احتسب، أو يذهب بماله، فيتصدق ببعضه. شوف الآن أخرج 100 درهم، ثم قال لا أخرجها خلاص أريد أن يعطيها الفقير وهي ند، ثم قال بعد ذلك لا أنا ماذا أفعل؟ سأدفع 50 درهم فقط. يجوز له؟ يقول لا، ما دام نوى إخراج خلاص انتهى. أقول لا يجوز، إن هذا ند، لكن لو أعطاها الرجل الآن لا يجوز أن يأخذ، العاج في بيته كالكلب يعود في حيه، هذه تختلف. قال أو يذهب بماله يتصدق به، فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه. يعني له ذلك. وثبت كذلك عن أنس في الصوم، وعن عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء قالوا بأنه يجوز أن يقطع. عرفتم؟ راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 60 و600. وقولهم حجة، قول الصحابة حجة لا شك على تفصيل، وهو موافق لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر، هذا يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق قوله، إذن توافقت الأقوال ولله الحمد. ونقل بعضهم الإجماع السكوتي من الصحابة على ذلك، بعضهم استدل بهذا وقال هذا إجماع سكوتي، وعندنا أن الإجماع السكوتي لا حساء الإطلاق، أنا هذا شرحته في الورقات، قلت إجماع الصحابة السكوتي هو حجة، أما إجماع من كان دونهم ففيه تفصيل، والصحيح كما سنذكر لكم وذكرنا لكم هناك أنه ليس بحجة، أما إجماع الصحابة هو حجة، إجماع الصحابة السكوتي يختلف عن الإجماع الغير سكوتي، انتبهوا فرقوا، هذا سنتكلم عليه في الإجماع. ونقل بعضهم الإجماع السكوتي من الصحابة على ذلك، وفيه نظر عندي. بعضهم إذا رجعتم في كتب أصول الفقه تجدوا نقل الإجماع السكوتي عن الصحابة، وهذا فيه نظر عندي. لماذا؟ حيث ثبت عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما قالا من عزم على الصيام فأصبح متطوعا فلا يصلح أن يفطر إلى الليل. عرفتم؟ قال لا يصلح أن يفطر بل يتم، وهذا يدل على أن الإجماع السكوتي لا شك في هذا. مسألة نقل الإجماع في مسائل التي أنا مرت في مسائل كثيرة كنت أقرأها في الفقه، إجماع نرتهب من الإجماع ثم أبحث أجد خالف فلان وخالف فلان، ما شاء الله بل خالف أحد الصحابة، أين الإجماع هذا؟
فلا شك أن الإجماع الأصل أنه يقبل ويؤخذ إلا إذا تبين الخلاف. فمثلا في السحور كما بينت لكم بأنه مستحب وليس بواجب. ما الدليل؟ الإجماع. فمن جاء بخرم هذا الإجماع صرنا إلى قوله وإلا لا عبرة بمن قال أنه واجب لأنه خالف إجماع الأمة. المهم قلت وفيه نظر عندي حيث ثبت عن ابن عمر هذا ذكرته لكم أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 62 و600. عرفتم لماذا ذكرت لكم هذه المسألة؟ ها؟ ما صح من الآثار عرفتم؟ إذن نقل الإجماع هنا أشك أنه حجة لنا، لكننا لا ندلس إذا تبين لنا الحق، ومن لم يتبين له الحق أخذ بالإجماع السقوط لأنه ما ظهر له لأنه يوجد مخالف. والشيخ ذكر في المهذب لأن إجماع سقوطي في المسألة، وهذا غير صحيح. عرفتم؟ ذكر في المهذب لأن في المسألة إجماع سقوطي، ولكن عند المراجعة راجعت المسائل وبحث وجدت أن المسألة ليس فيها إجماع سكوتي كما قال حفظه الله. عرفتم؟ إذن أكثر الصحابة قالوا بأن المندوب لا يلزم في الصيام وفي غيره. الإشكال الآن في ابن عمر. ابن عمر له أكثر من قول في المسألة، له أيضا قول يوافق فيه ما قال الآخرون. ابن عمر له أيضا قول يوافق ما قال به الآخرون. وابن عمر وحفصة قولهما هذا مردود. لماذا؟ لأنهم ردوا نص النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصيام. لو كان في غيره في الصلاة لقلنا لهم حجة. الآن يصبح النقاش أقوى، لكنهم بحثوا في مسألة الصيام، فالحمد لله أنها كانت مسألة الصيام، لأن الرد يكون عليهم ساقط هذا الاستدلال أصلا في أثر ابن عمر. لماذا؟ لأنه في الصوم، والصوم ورد فيه دليل، فلا عبرة بقوله. عرفتم؟ لأن الصحابي إذا خالف النص لا عبرة بقوله. فهنا الصحابة وهو ابن عمر خالف الصحابة وخالف النص. ولو خالف الصحابة فقط لقلنا ينظر أيهما أرجح وأقرب إلى ظواهر النصوص. فما بالك إذا خالف أولا النص ثم خالف الصحابة كمثل من؟ كأبيه عمر وعلي، هؤلاء خلفاء، وكذلك ابن عباس بحر هذه الأمة وحبرها، وخالف كذلك غيره. فدلت هذه الآثار التي مرت تشفي. ما معنى الإجماع السكوتي عند الصحابة؟ إن شاء الله استمروا في أصول الفقه وستعرف. سنذكر الإجماع السكوتي بالتفصيل ونذكر أقوال العلماء والخلاف. الإجماع السكوتي بشكل سريع هو أن يقول صحابي قولا ويشتهر عند الصحابة ولا أحد ينكر عليه، هذا هو الإجماع السكوتي. يقول قول ويشتهر بينهم ولا منكر عليه. قالوا إجماع سكوتي. لماذا إجماع سكوتي؟ لأن الصحابة سكتوا عليه، لما سكتوا ولم ينكروا دل هذا على أنهم أقروه. لكن هل هذا يقال في التابعين؟ إجماع التابعين سيأتي إن شاء الله ونفصل فيه. قلنا فدلت هذه الآثار التي مرت على أن المندوب لا يلزم بالشروع. حيث إن أكثر الصحابة ذهبوا إلى ذلك، ولم ينقل خلافه أو ولم ينقل خلاف في ذلك يعني عن الصحابة إلا عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما. وفيه توجيه، وهو أنه ثبت عن ابن عمر أنه يقول الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. هذا قول ابن عمر، قال له أن يختار إلى نصف النهار، بعد نصف النهار خلاص يلزم. هذا يدل على أنه رضي الله عنه ما ضبط هذه المسألة، ولو علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لا شك أنه سيذهب إليه، لأن الصحابة من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من أشدهم ابن عمر كما تعلمون من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم، وبينت لكم أنه لا حجة في قوله وفي قول حفصة رضي الله عنهما، لأنهما قد خالفا النص. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 63 و600. إذن الدليل الأول ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، وقاس النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بذلك على الصدقة. الدليل الثاني قول أكثر الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر وحفصة، وقولهما رضي الله عنهما مردود لأنهما قد خالف النص ولا عبرة بقولهما في هذه المسألة. الدليل الثالث أن حكم النفل التخيير، أليس كذلك؟ حكم النفل التخيير، فإنه عندما، طبعا التخيير بينت لكم هناك تخيير راجح ومرجوح، الراجح أنه يفعل ويجوز له أن يفعل، لكن نقصد التخيير من هذا الباب، أن حكم النفل التخيير، فإنه عندما دخل فيه دخل بنية النفل والندب لا الوجوب، أليس كذلك؟ أنا الآن عندي صلاة نفل هي في أصلها مندوبة عليك، أنا مخير أدخل ما أدخل، ما تلزمني أنت، لو دخلت كيف تقول أصبحت لازمة؟ هي قبل أن أدخل مندوبة، ثم بعد أن دخلت أصبحت لازمة، غير صحيح. إذا أصبحت لازمة إذن انتقلت إلى حكم الواجب وأصبحت واجب، هات الدليل على أنها أصبحت واجب، هات الدليل، وإلا كيف تنقلون من أمر ندب أنا مخير فيه قبل الفعل ثم لما أدخل فيه تقول لا أصبح عليك واجب، هذا يعقل؟ غير صحيح. عرفتم؟ فحكم الندب التخيير، فالتخيير يستمر من أول العبادة وقبل العبادة وبعد العبادة ووسط العبادة، ثم لما أدخل بالعبادة تلزمون بها، هذا غير صحيح. عرفتم وجه الاستدلال؟ وهذا سنبينه إن شاء الله. قلنا أن حكم النفل هذا سيأتي برابع الذي ذكرته إن شاء الله وسيأتيكم، فعندما دخل فيه بنية النفل والندب لا الوجوب، فإذا وجب بالشروع، أنتم تقول بمجرد أنه يشرع فيه يجب، فإذا وجب بالشروع فيه نقض أصل نيته وهي النفل. إذن يلزمكم على هذا القول أن تقولوا بمجرد أن يقول الله أكبر ينوي نية الفرض، هذا يلزمكم. لماذا؟ لأنكم تقول بمجرد أن يقول الله أكبر أصبح الندب واجب، إذن لابد أن ينوي في قلبه الوجوب، كيف هو ناوي ندب وهو واجب؟ نقيم ما يصبح. عرفتم؟ واضح؟ اترك بعد الدرس لا تسأل حتى نستمر، ما في إشكال إلا إذا ما فهمت هذا، ما فهم؟ اتركوا بعد الدرس واسأل أساس ما نضيع على غيره، خاصة أنه أتى من الشارقة ما نتعبوه. قلنا نقض أصل نيته وهي النفل إلى الوجوب، وهذا لا يصح، نقض أصل نيته من النفل إلى ماذا؟ إلى الوجوب، وهذا لا يصح. وأنتم تقولوا أنا يجوز لي الآن أن أنوي أصلي صلاة النافلة 4 ركعات، ما صليت أنا الظهر، يجوز أن أنوي الظهر؟ يجوز وأنا أصلي النافلة؟ إذا نوى بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى وهذا لا يجوز، النافلة أضعف من الفريضة. فعلى قولكم هذا ما شاء الله بمجرد تكبيرة الإحرام نقلتموه من نفل إلى واجب، نحن نقول بطلت الصلاة، أنتم أبطلتموه، ألزمتم أنفسكم بأمر ليس عليه دليل. عرفتم؟ الرابع آخر النفل من جنس أولي، أليس كذلك؟ آخر النفل من جنس أولي، ما معنى هذا القول؟ يعني كان قبل أن يبدأ به مندوب، ثم لما بدأ فيه مندوب، ثم لما انتهى فيه مندوب. ما قلتم أنه إذا انتهى من الصلاة ما شاء الله حصل على أجر الواجب؟ حصل على أجر ماذا؟ تقولوا أن تحصل على أجر مندوب، فكيف تقولوا يلزم أصبع واجب؟ عرفتم؟ قلنا آخر النفل من جنس أوله، ولا فرق بينهما. فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع، بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع. لكونه ندبا، أنتم تقولوا هذا، نقول لهم إذا نوى رجل أن يصلي نافلة ولم يصلي هل يجوز له؟ قالوا يجوز، يترك، وثم إذا دخل قالوا وجب، تحصيل حصل. عرفتم؟ قلنا لكونه ندبا فكذلك يكون مخيرا، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، كذلك يكون مخيرا في الانتهاء. فإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل، إذا لم يتم أداء النفل دخل في الوسط وترك كأنه أصلا ما دخل فيه ولا فعل. عرفتم؟ في البداية نوى أن يدخل ثم ترك، دخل وترك، في الأولى ما أدى وفي الثانية ما أدى، الأول ليس عليه شيء، وكيف الثاني تلزم عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء كالأول ولا فرق. هذا مسكين شرع وبدأ وألزمتموه وقلتم آثم، وهذا الذي نوى في قلبه وهو نائم ثم قال لا أصلي قلتم ليس عليه شيء. عرفتم؟ فإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل، فذلك لا يلزمه شيئا أو لا يلزمه شيئا، يعني هذا لا يلزمه شيء. فكذلك الثاني كما لم تلزموا الأول عليكم أن لا تلزموا الثاني. الدليل الخامس النفل شرع على هذا الوصف، وهو أنه غير لازم ولا يعاقب على تركه، أليس كذلك؟ الندب يعاقب؟ لا يعاقب، الندب لازم ليس بلازم. إذن تعريف الندب ما هو حكمه؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، إذن هو ليس بلازم، هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، هذا تعريف الندب، أليس كذلك؟ قالوا لا، هذا هو تعريف الندب أيضا عندنا. فنقول لهم إذن اسمعوا ما نقول، قلنا ولا يعاقب على تركه، وهذا الوصف يجب أن يبقى كذلك، وهذا الوصف يجب أن يبقى كذلك بعد الشروع فيه، ولا يصير واجبا. عرفتم؟ يقطع الصلاة كما قطع الصوم. أوف، وهذا كل اللي ذكرته أنت مش منتبه؟
لا، هذا كله في الصوم، لكن
مش في الصوم، أنا أبحث في الندب على الإطلاق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع في الصوم لماذا؟ علل بماذا؟ إذن يجوز تقطع في صوم الواجب؟ أسألك السؤال، هل علة قطع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صوم أو لأمر آخر؟ جاوب أولا، على أنه صوم، إذن يجوز القطع في الواجب، هذه علتك.
بس هذا صوم تطوع فقط،
لا تقول صوم تطوع، أنا أقول ما العلة من القطع؟ الصوم على قولك يجوز أن تقطع في صوم الواجب جزم. هذه فرق أصول الفقه، كيف تعلل وكيف لا تعلل. العلماء لما أتوا في مسألة السفر في القصر قالوا ما العلة في قصر الصلاة في السفر؟ قال بعضهم العلة هي المشقة، وقال آخرون العلة هي السفر. القول الأول باطل لا شك، العلة هي المشقة، لو كانت المشقة إذن ما في أحد في زماننا يقصر، باطل. العلة هي السفر، وإن كانت وردت المشقة. الصوم، هل الآن قطع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صوم أو لأنه نفل؟ لو قال صاحبك العلة الصوم والنفل، وأدري ما أريد أن يقول، تريد تقول الصوم والنفل صح؟ تريد أن تقول العلة هي الصوم والنفل؟ أحسن، أنا أدري، أنا توقعت أيضا يريد أن يقول لو سلمنا جدلا أن العلة هي الصوم والنفل، أنا أعينك الآن، هذا قولك صح؟ تقول خرج الواجب، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه علل صلى الله عليه وسلم بالصدقة، والصدقة مثل الصوم، إذن لأنها نفل. لكن لو كانت صدقة واجبة هل يجوز له أن يرجع شيء من الزكاة ويقول لا أخرج نصفه؟ يضرب بمطرقة على رأسه، عرفت؟ أي حديث؟
أه.
أمي وصلاتي إيش فيها؟
هل هذه الصلاة صلاة تطوع ولا فريضة؟
وأنت تستدل بشرع من قبلنا؟
شرعنا
من
خالف.
إيه هنا؟ خالف؟ لا شك. حتى لو كان تطوع، هم أصلاً كانوا لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في كنائسهم. هذا شرع لنا؟ خالف شرعنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الندب يقطع. خالف شرعنا. ما نأخذ بقوله. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يخالف شرعنا. هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، وستأتي ربما إن شاء الله في هذا الكتاب على أقوال. أي لأنه قطع، عوقب لأنه لم يقطع. تنادي عرفت؟ إذن بارك الله فيك، ركز في الأدلة. كل هذا الذي سقته أربع أدلة، والآن سأدخل في الخامس، واضح وضوح الشمس، وسنذكر أدلة المخالفين، ستفرح بها إن شاء الله وتجد الصواعق المرسلة عليها. كل هذا الذي ذكرته تقول فقط هو بسبب الصوم، غير صحيح التعليل. هنا يقع بعض العلماء في مسألة تعليل الحكم، هذا في القياس. العلة أقسام، أقسام كثيرة. علة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصوم ليس لأنه صوم، بل لأنه نفل، واضح وضوح الشمس. وهذا قول قاطبة الصحابة، لم يخالف في ذلك كما قلنا لك إلا من؟ ابن عمر. وأيضا قوله رضي الله عنه مردود. وما ذكرناه من التعليل بأن الحكم لا يتغير إذا شرع فيه أو لم يشرع، ماذا تفعل فيه؟ ما الدليل على قولك أنه إذا دخل في الندب أصبح واجب؟ هات دليل. هات إيش دليل الصلاة؟ أنا أعلم ما الدليل أنه إذا شرع في صلاة التطوع أصبح واجب؟
أصبح واجب.
إذا كيف ما أصبح ندب؟ هي يجوز قطعه.
إيش يعني إيش الدليل
على أنه يجوز قطعه؟ لأن الأصل في الندب يجوز قطعه. قاعدة الندب يجوز أن تترك، أنت مش مكلف فيه إجباري. هات إيش الدليل أنه إذا شرع ما يجوز؟
يعني
أنت ناقضت القاعدة، الندب يجوز قطعه، أنت قلت إلا في الشروع، استثناؤك هذا يقال هات الدليل.
وسلم قال لا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان صلاة تقيم الصلاة، هنا يقطع الصلاة من صلى الله عليه وسلم.
أن الصلاة هذا يختلف كليا، نقول لا تجوز، أما الآخر ما نقول لا تجوز صلاته، ونقول يجوز يقطع مباشرة دون أي شيء. مش جواز، هنا ورد دليل على وجوب قطع الصلاة، فرق، فرق شاسع، ما في قياس هنا. هنا وجب أنه يقطع ويدخل في الفرق. لماذا؟ هنا يلزم بخلاف الصورة الأولى. ما استوعبت إلى الآن المسألة، إذا راجع الأشرطة مرارا وتكرارا تعرف. الأفضل ما في خلاف بين العلماء أنه يستمر، لكن مسألة الجواز الترك. الخامس النفل، هذه أيضا اسمعها الآن، انتبه لها. النفل شرع، وأنت تقول هذه أدلة عقلية، هذه ليست أدلة عقلية، هذه أدلة أصولية، لأنهم عرفوا الندب هكذا، هم اتفقوا معنا على أن الندب هكذا، عرفت؟ ليست أدلة عقلية. والعقل يستدل به، عرفت؟ الشرط لا يخالف الشرط. المهم، خامسا قلنا النفل شرع على هذا الوصف، وهو أنه غير لازم ولا يعاقب على تركه، وهذا الوصف يجب أن يبقى كذلك بعد الشروع فيه. أنا أعلم لأن بعضهم يقول كيف يستطيع أن يقطع الصلاة، لأنه ما قرأ كلام أهل العلم. لو قرأت هذا مذهب أحمد والشافعية والحنابلة، وسأبين لك من قال به من العلماء من الأصوليين، سأسرد لك الأقوال إن شاء الله. هذا يدل على أن المسألة ليست يعني من مجرد أنه قذف في النفس شيء، لا، مسألة تعبد. هذا الرجل إذا قطع لغير عذر، هل نؤثمه أو لا نؤثمه؟ المسألة ليست بالهينة، مسألة فيها إثم، والفقيه هو الذي يبحث عن مخرج ينجو به، لا يبحث عن رخصة تبع الرخص، لا. عرفت؟ قلنا وهذا الوصف يجب أن يبقى كذلك بعد الشروع، هذا كتبته؟ بعد الشروع فيه، ولا يصير واجبا. لأنه لو صار لازما بعد الشروع صار الشروع فيه مغيرا للحكم فيه، صار الشروع فيه مغيرا للحكم فيه، يعني على قولكم هذا يلزم بأنه إذا قال الله أكبر أصبح واجب. لماذا؟ لأنكم تقولون لا يجوز أن يخرج بغير عذر، كيف لا يجوز؟ أليس مندوب؟ وتقول مندوب، والمندوب يجوز أن يخرج، تقول لازم يكمل، إذن أصبح واجب. بمجرد قولكم لازم يكمل أصبح واجب، وبمجرد قولكم أنه يأتم إذا قطع صار واجب، إذن غيرتم الحكم أنتم، عرفتم؟ قلنا صار الشروع فيه مغيرا للحكم فيه، بينما الشروع لا يغير شيئا. ما علمنا بأن الشروع يغير شيء وأصبح واجب إلا في مسائل سنبينها إن شاء الله. والأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي شيء يغيره، عرفتم؟ الأصل يبقى المندوب على ما هو عليه حتى يأتي دليل يقول لنا لا، بمجرد أنك تشرع في الندب هو يصير واجب. هذا أصول الفقه، يعلم طالب العلم الدقة في البحث، ويعطيه سعة اطلاع وقوة استنباط ومدارك وقوة رد على المخالف. فمثلا انتبهوا إلى مسألة زكاة الصبي. ابن رشد رحمه الله قال وتجب الزكاة على الصبي بالقياس. ما العلة؟ قال العلة الجامعة بينهما، ما هي؟ الملك. انتبه، قلنا رحمك الله قياس باطل مع الفارق. لماذا؟ لأن الأصوليين يقولون إذا كانت العلة في الفرع
ناقصة عن العلة في الأصل فلا قياس. كيف؟ علة زكاة غير الصبي المالك الملك هذا في البالغ هل هو ملك تام او قاصر؟ ملكه للمال ملكه تام او قاصر؟ ملك تام ما يخالف في هذا احد. وملك الصبي انما هو ملك قهري
ما يتصرف فيه، الصبي عليه وصف، اذا ملكه قاصر ما يستطيع ان يتصرف.
هذاك يتصرف ملكه تام فقياسه صحيح فزكاته صحيح، اما هذا كيف توجب عليه الزكاة؟ لهذا قال الاصوليون اذا كانت العلة ناقصة في الفرع فلا صح القياس. هذا جمهور الاصوليون، جمهور الاصوليين قالوا بذلك. عرفتم؟ من هنا نرد على الذين يبحثوا في المسائل الفقهية
ونستطيع ان نعلل اقوالهم بعلل اصولية وننقضها من اصلها. لهذا ردوا على ابن رشد حتى القائلين بوجوب الزكاة، قالوا له قياسك فضحتنا به، واضح انه قياس مردود. لماذا؟ لان العلة في الفرع ناقصة. العكس هو الصحيح، اذا كانت العلة في الاصل ناقصة وفي الفرع زائدة صح القياس، بل هو بل اولى في القياس. ولا تقل لهما اف، العلة هي الاف اي التأذي وهو قاصر.
لو ضربهما من باب اولى في الفرع لماذا قصنا؟ قالوا لان العلة في الفرع اوسع فهو قياس اولوي، بخلاف العكس الذي ذكرناه اولا. هذا طالب العلم الذي يقرأ في الاصول وفي مباحث الاصول لابد ان يعلل المسائل الفقهية ويعرف ما سبب الخلاف، لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هناك سبب؟ نعم، سببهم هو كذا وكذا وكذا. اذا لابد ان قض على السبب اولا وافند السبب، ثم بعد ذلك يخرج الحكم. عرفتم؟ نحن قلنا هنا والاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي شيء يغيره. والشروع في النفل لا يقوى على تغيير الند. عرفتم؟ الشروع في النفل لا يقوى على تغيير النفل من كونه ندبا الى الوجوب. ما يستطيع انني اذا شرعت في النفل تحول الى الوجوب، والا صار اي الندب حقيقته الوجوب بالشروع. صار الندب حقيقة الندب ما هو؟ ندب بالنية واجب بالشروع، هذا قوله. إذن هو ليس ندب، إذن هو واجب فقط بالنية، هو ندب قبل أن يبدأ فيه. وهذا ما وجدنا ما شاء الله حد يعرف في أصول الفقه، حتى أنتم الذين قلتم بهذا إيش تعرفوا الندب؟ كما عرفنا، لأن أنتم توافقون. كيف اختلفتم؟ عرفتم؟ قلنا وين وصلنا؟ نعم، من كونه ندبا إلى الوجوب، وإلا صار أي الندب حقيقته الوجوب بالشروع، وله أجر الواجب. ثم ما تقول له أجر الواجب؟ هل له أجر الواجب؟ قالوا لا. كيف تقول يلزم به وهو مسكين ما يحصل على أجر الواجب، ورغم ذلك تلزمه وتؤثمه؟ نحن ما علمنا الإثم إلا في الواجب وفي التحريم، ما علمنا إثم في الندب. هل سمعتم أن رجل فعل ندب أو ترك ندب أثم؟ ما يأثم على الندب، بل هو مسكين أتى بهذا التطوع زيادة في العبادة ثم نقول له أثمت لأنك ترك؟ غير صحيح. قلنا وله أجر الواجب، فلم يكن إذن هو مندوب، فلم يكن إذن هو مندوب إلا قبل الشروع، وإلا فهو في حقيقته واجب. هذا هو تعريف الواجب، أنه يأتم إذا ترك ويلزم. عرفتم؟ وإلا
فهو واجب، قلنا حقيقة، وإلا فهو في حقيقة واجب، وله أجر الوجوب. وأنتم لا تقولون بذلك، السادس، أن الندب لو كان يتغير بالشروع فيه أنت الآن قلت هذا في الصلاة صحيح؟ إيش تقول في الطواف؟ يلزم؟ ما يلزم؟ يلزم أو ما يلزم؟ يلزم أن يتم. كيف؟ ليش فرق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة، إذن لابد يتم صلاة هذا. عرفت؟ فيلزم أن يقول كذلك هناك. المهم يعني الإنسان لو دقق وسدد النظر وكان لديه خلفية بأقوال أهل العلم والأصول، صدقون المسألة ليست بالهينة والله في ترجيح هذه المسائل. حتى الآن لما أسرد لكم أقوال المخالفين والله تجدوا بأن المسألة ليست بالهينة، يعني تحتاج إلى تسديد نظر، ما تقدر بأقوال أي أحد، عرفتم؟ فلهذا التريد في المسائل وعدم التسرع وعدم الاستغراب من المسائل، تستغرب لأنها غريبة لا شك، لكن لو قرأت في كتب العلماء المتقدمين لوجدت ذلك. ابن قدامة يقول بهذا القول، بقولنا النووي في المجموع يقول بقولنا، سأبين لك ليس هؤلاء أنه ابن قدامة من هو، فسأبين هذا إن شاء الله، لكن أنا ما أريد أن أسبق الحوادث، لأنني سأبين لكم من قال بقولنا هذا جهابذة علماء فحول من الأصول والفقهاء. هذا ما شاء الله.
بعدين بيرجع في المسجد يقول حط شريط احتياط، قال لا ما يحتاج، ترك التسجيل وجلس، يعني ما سجل أبدا.
أيضا كذلك يقول به الخرقي، يقول بهذا القول، إن شاء الله سنسرد هذه الأقوال. قلنا السادس، أي الدليل السادس، أن الندب لو كان يتغير بالشروع فيه، أن الندب لو كان يتغير بالشروع فيه لأضيف قيد في تعريفه، لأضيف قيد في تعريفه يفيد ذلك. يعني لو قلتم والندب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام إلا بالشروع، أنتم ما تقولوا بهذا التعريف؟ وكل تعريفات الأصوليين هي هذه، عرفتم؟ يفيد ذلك، ولكن كل التعريفات الأصولية لم تشر إلى ذلك، بل أكدت أن المندوب لا عقاب له. كلها قالت حكم المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، عرفتم؟ بل أكدت أن المندوب لا عقاب فيه سواء شرع أم لم يشرع فيه، عرفتم؟ الدليل السابع، كما أن المباح لا يصير واجبا بالتلبس به، قلنا كذلك المندوب، كما أن المباح لا يصير واجبا بالتلبس به كذلك المندوب لا يصير واجبا بالتلبس به. قسنا لماذا؟ لأن كل واحد منهما يجوز تركه، عرفتم؟ واضح؟ الأول يجوز تركه وهو المباح أصل،
الفرع عندنا المندوب قسنا على المباح، ما العلة جامعة بينهما؟ جواز الترك. الحكم ما يلزم بالشروط، هذا قياس. قسنا المندوب على المباح معنى الأصل وهو المباح، فالفرع هو المندوب، ما العلة الجامعة بينهما؟ جواز الترك في كلاهما، في كليهما. الحكم الناتج لا يلزم بالشروط، كما أن الأول لم يلزم، الثاني لم يلزم، قلنا لأن كل واحد منهما يجوز تركه. والواجب لا يجوز تركه، فالجمع بينه وبين جواز الترك متناقض. تقول يجوز أن يترك المندوب، ثم تقول لا يجوز أن يترك المندوب، كيف؟ إذا شرع فيه أليس هو مندوب؟ قالوا بلى. المندوب لا يجوز تركه أو يجوز تركه؟ قالوا يجوز تركه، ثم يقول لا يجوز أن يتركه، هذا تناقض، يجوز ولا يجوز، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما قال العلماء بخلاف الضدان. كيف؟ بينه وبين جواز الترك متناقض. انتبه، استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي، هم أيضا لهم أدلة، يعني ما تركونا قالوا خلاص نسلم لكم، لا نلزمكم بأن المندوب يلزم، ما دليلكم؟ هاتوا. قالوا نقول لكم أولا خذوا، ماذا نأخذ؟ قالوا نستدل بآية في كتاب الله تبين بأن المندوب يلزم بالشروع، ما هي؟ أولا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا أليس المندوب عمل؟ نعم هو فعل عمل، أليس هو عمل مستحب؟ نعم. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا يجوز لكم أن تبطلوا أعمالكم. قلنا لهم صدقتم، الآية واضحة لكن استدلالكم ساقط، لماذا؟ سنبين. فقالوا إن الله تعالى نهى عن إبطال الأعمال مطلقا، هكذا قالوا، نهى عن إبطال الأعمال مطلقا، وهو يعم الواجب والمندوب. الأصوليون يعرفوا كيف يستدلوا أيضا، عرف ما يقول الصلاة صلاة فقط ويسكتوا، يعرفوا. والنهي المطلق قلنا وهو يعم الواجب والمندوب، كتبته هذا، والنهي المطلق يفيد ماذا؟ يفيد التحريم، فيكون الإبطال حرام وترك الحرام مستحب ولا واجب؟ واجب، ترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرعنا فيه واجبا ولو كان نفلا. عرفتم؟ اتضح دليلنا، سبحان الله، من ينظر إلى دليلهم في أول وهلة يظن أنه الحق المبين في استدلالهم، لكن الإشكال الذي يريد أن ينتبه طالب العلم إليه أن يكون دقيق، هم أنفسهم قالوا يجوز لمن بدأ في قراءة القرآن أن يقطع، يجوز، وهم استدلوا بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، فأنا إذا نويت أن أقرأ سورة البقرة على قولهم لا يجوز أن أقطع حتى أنهي البقرة، وهم يقولوا لا يجوز. انتبهوا، المسائل تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تتبع أقوال، يعني نبحث أين تناقضوا، هنا يقول شيء وهنا يقول شيء تناقض، إما أن القاعدة تستقيم وتكون مستقيمة معكم، وإلا لا تستدلوا بشيء يكون عليكم فيما بعد. عرفتم؟ لأنني سأبين بأنه لا خلاف بينهم عند الأئمة الأربعة أنه من قرأ القرآن يجوز أن يقطع، ما في خلاف بينهم. فكيف قالوا لا تبطلوا أعمالكم ثم يقولون يجوز القطع في القرآن مثلا، وفي الصدقة إذا أراد أن يخرجها يجوز أن يخرج النص؟ أليس هذا يدل على تناقض؟ بل يدل على تناقض. سيأتيك الآن، لسه ما ذكرنا وجوه الرد بتخصيص ما دل. هذا دليل على أن القرآن يجوز قطعه.
الآية.
أي آية؟
الآية هذه
ولا
يجوز
قطعه. أنا أقول ما الدليل على أن من شرع في الصدقة يجوز قطعه، وما الدليل على أن من شرع في طواف نفل يجوز قطعه؟ والقرآن ما يجوز قطعه. كيف ولا تبطلوا أعمالكم؟ انتبه الآن للردود التي ستأتي، انتبه لا تستعجل. هم قالوا هذا، لكن نقول لهم هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا مثلا لا تبطلوا أعمالكم إلا في الصيام لأنه ورد الدليل، والصدقة نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقة هل ذكرها لقصد الصدقة أو ذكر لقصد التعليل لماذا قطع الصوم؟ العربي يفهم أنه قصد لقصد التعليل وهو أنها نذر، والصحابة في ذلك لا تنسوا. انتبهوا، ذكرنا لكم التعليلات، الآن سنذكر لكم الجواب على قوله. فنقول ويجاب عن هذا بأجوبة، ليس بجواب، بأجوبة. طبعا تقدم الجواب الأول الذي قد ذكرته عرفا، هذا لم أذكره هنا، وهو أنهم قد ذكروا قراءة القرآن وكذا، عرفتم؟ هذا ما ذكرته هنا. أولا نسلم لكم لا الدليل الأول، خلاص سلوم الأشرطة ما فينا نضيع الوقت لأن الوقت ما يسع. يجاب الدليل الأول أنهم قالوا كما سبق بمسألة القرآن، قالوا يجوز أن يقطع، فنقول لهم كيف تقول يجوز أن يقطع وأنتم تقولوا لا تبطلوا أعمالكم في قوله تعالى. ويجاب عن هذا الاستدلال بأجوبة، هذا الأصول لابد يمحص المسائل. نسلم لكم أن النهي هنا للتحريم، سلمنا رغم أننا سننسف أيضا هذا القول. انتبهوا الآن ماذا قال إمام السنة ابن عبد البر رحمه الله، الآن سيأتيكم ماذا قال. نسلم لكم أن النهي هنا للتحريم، لكن هذا ليس كما قلتم، حيث إن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالردة. عقيدة في مسألة ردة، إيش دخلها في مسألة ندب؟ أحد في ردة الآن، سياق الآية يدل على ذلك كما سأبين. هذا في ردة، ولا تبطلوا أعمالكم في مسألة الردة كما سأبين الآن. قلنا بدليل الآية التي قبلها وهي قوله تعالى